السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله جل وعلا نحيا في هذا البرنامج حول المحنة، وما زلنا أيها الأحبة الكرام نطوف في سير الصالحين وفي سير الأولين من علمائنا وأئمتنا الذين كتب الله لهم القبول والذكر الحسن في قلوب خلقه وعباده. وما من إمام فاضل وما من عابد زاهد إلا ومر من هذا الباب، باب الامتلاء، باب الابتلاء، وباب الامتحان، وباب الاختبار، إما ليرفعه الله جل وعلا، وإما ليكفر الله عنه الذنوب والخطايا. وإمامنا الليلة هو الإمام الفاضل والعابد الكبير ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الإمام الذي فتح الله به الفقه على أهله، كما قال فيه الإمام أحمد رحمة الله عليه: هذا الإمام كان من عباقرة العالم، إنه الإمام الشافعي رحمة الله عليه. عشنا في اللقاء الماضي وتوقفنا في اللقاء الماضي مع بعض مناقب الإمام الشافعي، وتكلمنا عن نشأته رحمة الله عليه وكيف وصل الإمام الشافعي إلى هذه المنزلة، لكن يبقى حجرا في زاوية قبل أن ندخل إلى محنة الإمام الشافعي. هذا الحجر أقول لعل الله سبحانه وتعالى ما رفع الإمام الشافعي إلا به، ألا وهو إنه حجر العبودية. نعم، العبودية، هذا المقام الكبير، وما رفع الله أحدا إلا بهذه الوظيفة الشريفة الطاهرة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعالوا بنا أن نتقرب شيئا فشيئا وأن ندخل إلى حياة الإمام الشافعي، حتى نتعرف على علاقة الشافعي بربه. كيف كان الشافعي يصلي صلاة الليل؟ كيف كان الشافعي يتعبد لله سبحانه وتعالى؟ مهما كنت عالما، مهما كنت طلابا للعلم، مهما كنت داعية وواعظا، ولكن يلزم عليك أن يكون لك قسط من الليل في المناجاة والدعاء والتبتل. يروى أن أحد السلف بات في ليلة عند الإمام أحمد، فقدم الإمام أحمد طبقا أو وعاء فيه بعض الماء حتى يتوضأ هذا الضيف. فلما استيقظ هذا الضيف لصلاة الصبح ولصلاة الفجر، ورأى الإمام أحمد الإناء كما هو ولم يؤخذ ولم تنقص من مياهه شيء، فتعجب الإمام أحمد وقال: سبحان الله، طالب علم وليس له حظ من الليل. تعجب الإمام أحمد رحمة الله عليه، بل وتألم الإمام أحمد. تعالوا بنا أن ننظر إلى الإمام الشافعي وإلى عبادة الإمام الشافعي وإلى ورع الإمام الشافعي رحمة الله عليه. يقول بحر بن نصر: ما رأيت ولا سمعت أتقى لله وأورع أي من الورع ما رأيت ولا سمعت أتقى لله وأورع من الشافعي ولا أحسن صوتا منه بالقرآن. كل الأذهان إذا ذكر أمامها الإمام الشافعي تطير مباشرة إلى علم أصول الفقه أو إلى أقوال الإمام الشافعي في الفقه. هل تعلمون أيها الأحبة الكرام أنه مما حباه الله سبحانه وتعالى للإمام الشافعي أنه كان حسن الصوت بالقرآن، وكان الإمام الشافعي جميل الصوت بالقرآن رحمة الله عليه، بل والله كان إذا قرأ القرآن في بعض المجالس ربما أغشي على أحدهم من شدة البكاء لنداوة وعذوبة صوت الإمام الشافعي في قراءة القرآن. يقول بحر بن نصر أيضا: كنا إذا أردنا أن نبكي، أي كانوا إذا أرادوا أن يتذكروا الآخرة، وكانوا إذا أرادوا أن يغسلوا هذا الران الذي يعلو على القلوب، لأن القلوب يصيبها هذا الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه القلوب تتعرض للصدأ، هذه القلوب أحيانا تتعرض ورب الكعبة للموات. بسبب ماذا؟ بسبب عدم المجاهدة، وبسبب عدم نظافة هذا القلب، وبسبب عدم رعاية هذا القلب. تصور معي لو أنك تملك إناء وعرضت هذا الإناء للشوائب ولكل شيء، سيتأثر بل أحيانا سيفسد. يجب عليك أن تراعي هذا الإناء من وقت لآخر بالغسيل والتنظيف والعناية. كذلك هذا القلب يلزم عليك ذلك، أن تغسل قلبك وأن تطهر قلبك وأن تجاهد نفسك. كان السلف يفعلون ذلك ويهتمون بقلوبهم، لأنهم يعلمون أن الواحد مهما ملك ومهما امتلك فلن يملك أفضل من قلبه، فالقلب هو رأس المال الحقيقي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول بحر بن نصر: كنا إذا أردنا أن نبكي، يقول قال بعضنا لبعض: قوموا إلى هذا الفتى المطلبي، يقصدون الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وكلمة المطلبي كناية أو نسبة إلى المطلب ابن عبد مناف جد الإمام الشافعي رحمة الله عليه. يقول بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي لنقرأ القرآن ولنسمع منه القرآن. يقول: فإذا أتيناه، أي إذا أتينا الشافعي وجلسنا في مجلسه، استفتح القرآن يقرأ القرآن أمامنا حتى تتساقط الناس بين يديه ويكثر عجيجهم بالبكاء، أي يعلو صوتهم بالبكاء من جمال صوته رحمة الله عليه. فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة، أي توقف عن القراءة من حسن صوته. كان رحمة الله عليه على غزارة علمه وعلى سعة اطلاعه وعلى قوة ذكائه كان آية من آيات الله في قراءة القرآن. كان صوته نديا، وكان يحمل صوتا جميلا إذا قرأ القرآن. هذا هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه. كان عابدا فاضلا، وكان عابدا منيبا لله سبحانه وتعالى. يقول الربيع بن سليمان: كان الشافعي قد جزأ الليل 3 أجزاء. هذا الليل الطويل الذي ربما يقطعه أحدنا في السهر أمام مواقع التواصل أو أمام التلفاز أو يسهر على مقع أو يسهر على مقهى مع أصحابه. انظروا كيف كان السلف يستثمرون الليل، وكيف كان السلف يعتنون بالليل. فالليل مدرسة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن في حق الأمة أنت مطالب ويلزم عليك أن تجاهد نفسك. حتى تذوق حلاوة قيام الليل، قيام الليل الذي يصلح الله به القلوب. يا طالب العلم عليك بقيام الليل، أيتها المسلمة الفاضلة عليك بقيام الليل ولو بالقليل، ولكن إياك ثم إياك أن تجعل الليل أن يمر عليك هكذا دون أن تلبي نداء الملك الحق سبحانه وتعالى الذي ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة وينادي ويقول هل من داع، هل من مستغفر إلى آخره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حلاوة الأنس به، اللهم أمين. كان الإمام الشافعي له في الليل أحوال لا يمر عليه الليل هكذا كما يمر على أحدنا، لا والله. والليل عندهم قديما ليس كعندنا، الليل عندنا ربما يبدأ من الواحدة صباحا، ولكن الليل عندهم قديما كان يبدأ من بعد العشاء مباشرة. يقول الربيع بن سليمان: كان الشافعي قد جزأ الليل إلى ثلاثة أجزاء، من بعد العشاء إلى صلاة الفجر، هذا هو الليل عندهم. يقول: الثلث الأول يكتب، يطلب العلم ويتعلم ويعلم ويدون المسائل ويؤلف. خصص الشافعي الثلث الأول من الليل إلى كتابة العلم، وخصص هذا الوقت إلى المذاكرة وإلى التأليف وإلى التصنيف. ثم قال: والثلث الثاني بعدما انتهى من الثلث الأول يقوم الشافعي ليصلي بين يدي ربه سبحانه وتعالى قيام الليل، ورب الكعبة ما أفقهه من إمام يستعين بقيام الليل على طلب العلم وعلى تبليغ العلم. هكذا هو الداعية الموفق، هكذا هو العالم الإمام، أن يستعين بربه سبحانه وتعالى. وكلما تذلل الواحد منا إلى ربه سبحانه وتعالى كلما رفعه سبحانه وتعالى. يروى أن أحد الصالحين وأحد الدعاة في بلاد الشام قديما كان إذا ألقى المحاضرة على جماهير المسلمين يحضر له ما يقارب من الآلاف المؤلفة، 10,000 تقريبا، هذا في القديم. فقيل له: أيها الشيخ، حتى كلمه بعض نظرائه وكلمه بعض الدعاة إلى الله عز وجل وقالوا: أيها الشيخ، أنت إذا تكلمت جاءتك الوفود من كل مكان، ونحن إذا تكلمنا في ذات المسجد ما جلس أمامنا إلا 10 أو دون 10، ما السر في ذلك؟ فما كان من جواب هذا الإمام الفاضل إلا أن قال: يا أخي، هذه المحاضرة التي استمعت إليها الآن مدعومة بقراءة 10 أجزاء من القرآن في كل ليلة. هؤلاء هم الأولياء، هم الصالحون. بدلا من أن تكون حسادا أو حسودا لأهل العلم ولأهل الدعوة، ولكن فتش كيف رفعهم الله جل وعلا وسر على خطاهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، جاهد نفسك وأصلح نفسك. وهذه رسالة إلى الداعية وإلى العالم وإلى طالب العلم، عليك بسواد الليل. بل والله ورسالة إلينا من أصحاب الذنوب والمعاصي، رسالة إلى كل محتاج، رسالة إلى أصحاب الديون، عليك بسواد الليل. قم الليل إلا قليلا، هذا قرآن ربنا لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، عليك بقيام الليل في هذا السكون ناجي ربك سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي كان يجمع بين التصنيف والتأليف والكتابة في الثلث الأول، ثم يقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى في الثلث الثاني، يصلي في هذا الثلث ما يقارب من 4 ساعات تقريبا، يصلي بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ثم قال الربيع بن سليمان: أما الثلث الثالث فينام فيه، أي قبل الفجر في وقت السحر. هل رأيتم كيف جمع الإمام الشافعي في كل ليلة بين هذه الفضائل؟ فما هذا الكسل الذي نحيا فيه الآن؟ ما هذا الفطور؟ ما هذا التقصير؟ والله لقد قتلتنا مواقع التواصل أيها الأحبة الكرام، ارحموا أنفسكم من مواقع التواصل وانتبهوا إلى قلوبكم. إياك ثم إياك أن تكون من أصحاب الإفراط في مواقع التواصل، أن تكون عاكفا على هاتفك ليل نهار. لماذا؟ جاهد نفسك، اجعل لنفسك وقتا للقراءة وللمطالعة ولطلب العلم، واجعل لنفسك وقتا في سواد الليل، حتى لو أنك صليت ركعتين بين يديه سبحانه وتعالى. هكذا هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه، في كل ليلة يقرأ في جزء من الليل ويصلي في جزء من الليل، ثم ينام قبل الفجر. فإذا أذن للصلاة أي لصلاة الفجر استيقظ وصلى رحمة الله عليه. وهنا لطيفة بديعة أيها الأحبة الكرام، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، أي كان على الدوام، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. داوم أنت على هذه الطاعات. لو أنك قبل النوم أتيت بكتاب من أي كتب أهل العلم والفضل، لو أنك أحضرت كتابا في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أحضرت كتابا في تفسير القرآن الكريم ووضعته عند رأسك بجوار سريرك قبل النوم ونظرت فيه كل ليلة قبل أن تنام 10 دقائق فقط، لحصلت الكثير والكثير، لكن بشرط أن تداوم وأن تواظب على هذا الفضل وعلى هذا الخير. شيخنا المبارك دكتور أحمد معبد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره، من مشايخنا وعلمائنا ومن علماء الأزهر، يروى عنه أنه قال في مجلس التحديث أنه ختم فتح الباري لابن حجر في كل ليلة، خصص 10 دقائق فقط قبل أن ينام في قراءة هذا الكتاب المبارك حتى ختمه كله حفظه الله. هكذا أنت، كلما ثبت كلما نبت، وكلما استفدت وكلما أفدت. فخصص وقتا في الليل كما كان يفعل الإمام الشافعي رحمة الله عليه. يقول حرملة: قال الشافعي، وهذا أثر في غاية الأهمية لكل واحد منا، قال الإمام الشافعي: ما حلفت لله صادقا ولا كاذبا. ما حلف الإمام الشافعي بالله صادقا ولا كاذبا. هل الحلف بالله حرام؟ أبدا أبدا، بل هذا من المباح. لكن تذكر دوما قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. أنت مطالب أن تحفظ لسانك، لا أن تكون حلافا بالليل والنهار في كل شيء، في كل صغير وفي كل كبير. كثرة الحلف أو كثرة الحلف بريد الكذب، وكثرة الحلف منقصة لمروءة الرجل، حتى أن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع كل حلاف، كل حلاف أو كل حلاف، كلمة حلاف أي كثير الحلف. فكثرة الحلف مذمومة أيها الأحبة الكرام. لذا يروى عن الإمام ابن قدامة أنه كان يقول: فينبغي على المسلم أن يعظم يمين الله سبحانه وتعالى ولا يحلف بها لا في صغير ولا في كبير. الإمام الشافعي حينما قال: ما حلفت أو ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا، هذا فيه عظيم الدلالة على تعظيم الإمام الشافعي لله سبحانه وتعالى. وأنا والله أتعجب من هؤلاء الذين ربما يحلفون بالله كذبا والعياذ بالله. ربما ترى واحدا لا يعظم الله ولا يرجو لله وقارا، وإن طلب منه أن يحلف بالله كذبا حلف، مش فرق معاه. ما هذا؟ هذا إثم عظيم، وهذا جرم كبير، أن يستهين الواحد بالحلف بالله رب العالمين كذبا. الحلف له ضوابط، الحلف له ضوابط، أن يكون على صدق، وأن يكون عند وقت اللزوم، مش عمال على بطال يحلف بالله سبحانه وتعالى. بل حتى والله يروى أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه أخذ العهد والميثاق على نفسه، لئن حلف بالله سبحانه وتعالى مرة واحدة أن يتصدق أمامها بدينار. فالحلف أيها الأحبة الكرام له حرمة كبيرة في الإسلام، ومن باب أولى أن يترك المسلم هذا الأمر بالكلية، وأن يتذكر قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. كلمة مهين أي خسيس النفس، لأن كثرة الحلف تضع من قيمة صاحبها، فأمسك عليك لسانك. ويروى في مناقب الإمام الشافعي أنه قال: ما حلفت بالله رب العالمين لا صادقا ولا كاذبا رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه، هذا الإمام كان زاهدا متقللا من الدنيا وما فيها، وكان الشافعي من مناقبه أنه كان يمشي بالعصا مستندا على عصا. رآه أحد الناس في يوم من الأيام وقال: يا شافعي، ما لي أراك تدمن إمساك العصا ولست بضعيف، أنت شاب قوي فتي، نراك تمسك العصا وتمشي بالعصا ولست بضعيف. ماذا كان جواب الإمام الشافعي؟ قال: لأذكر دوما أني مسافر، أي في الدنيا، حتى لا ينسى أنه مسافر في الدنيا. سبحان الله العظيم، الدنيا دار سفر، دار ممر كما يقولون، وليست دار مقر. المقر هناك في الآخرة، والآخرة عند ربك للمتقين، أما هذه الدار هي دار سفر، ليست أبدا دار مقر. من أجل ذلك يتألم الواحد منا والله يا إخواني إذا رأى صراعا بين الإخوة، وصراعا بين الأحباب، وصراعا بين الأقارب، وصراعا بين الجيران، بسبب الدنيا وبسبب اللهث خلفها. الدنيا ظل زائل، ظل زائل، ومهما ملكت ومهما امتلكت في هذه الدار، اعلم يقينا سيأتي عليك يوم وتدع كل ذلك لمن خلفت من بعدك من الورثة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وربنا جل وعلا قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالدنيا هي دار ممر، ليست دار مقر. كان الشافعي يدمن إمساك العصا، يسأل عن ذلك فيقول: لأتذكر دوما أني مسافر، لست من أبناء الدنيا. وكان متقللا رحمة الله عليه، وكان من الزهاد والعباد، وكان من أبعد الناس عن الدنيا وفتنتها. يقول عبد الله بن محمد البلوي: جلسنا يوما نتذاكر الزهاد، جلسنا يوما نتذاكر الزهاد والعباد والعلماء، وما بلغ من زهدهم وفصاحتهم وعلمهم. فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا عمرو بن نابتة فقال لنا: بما تتحاورون؟ فقلنا: نتذاكر الزهاد والعباد والصالحين والعلماء وما بلغ من علمهم وفصاحتهم. فقال لنا: والله اسمع، ما رأيت رجلا قط أورع، أي من الورع، والله ما رأيت رجلا قط أورع ولا أخشع ولا أفصح ولا أسمح ولا أعلم ولا أكرم ولا أجمل ولا أنبل ولا أفضل من محمد بن إدريس الشافعي. كل هذا في شمائل الشافعي، كل هذا وأكثر من هذا، كل هذا وأكثر من هذا. كان عبد الله بن الإمام أحمد يسمع أباه كثيرا، وهذا من الوفاء، وهذا في زمن قل فيه الوفاء ونضر فيه الوفاء. كان يسمع أباه كثيرا يدعو للشافعي في سواد الليل، فسأل أباه عن ذلك، فقال الشافعي فقال الإمام أحمد: أي بني، لو رأيت الشافعي كان الشافعي يا بني كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. هذا هو الإمام الشافعي، إمام جامع في السلوك والأدب والأخلاق والكرم والعبادة. وما قلت شيئا في حق الإمام الشافعي، يمشي بالعصا، فلما يسأل عن ذلك يقول: لأتذكر أني مسافر. ذكرني هذا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. السلف كانوا يطبقون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واقع وإلى عمل، وما أيسر الكلام وما أيسر الادعاء، ولكن الصادقين هم الذين يجاهدون أنفسهم في تطبيق هذا الكلام، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. يقول الربيع بن سليمان: تزوجت بامرأة فسألني الشافعي: كم أصدقتها؟ وهذا فيه عظيم الدلالة على محبة الإمام الشافعي للربيع بن سليمان. يتفقد أحواله، ربما يرى أحدنا أخاه مديونا جائعا فقيرا ولا يتفقد أحواله، يغض الطرف عنه ولا يسأل عنه. هذا ليس من المروءة، من المروءة أن تتفقد أحوال إخوانك. وهذه من سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي إذا دخل المسجد وإذا تغيب أحد من الصحابة تفقده رسول الله وسأل عنه، وهذا ثابت عن كثير من الصحابة. وما حديث كعب بن مالك في تبوك منا ببعيد، تفقد أحوال إخوانك. نحن الآن في أزمة صحية عالمية، أزمة كورونا، وتضرر بها كثير من الناس في معايشهم وفي أعمالهم وفي رواتبهم. تفقد إخوانك، اتصل بهم، اسأل عنهم، أخرج زكاة مالك إلى إخوانك من الفقراء والمرضى وأصحاب الديون. كن كالإمام الشافعي في الفضل والنبل. الربيع بن سليمان تزوج، أول ما تزوج علم الشافعي أن الزواج يحتاج إلى مصاريف وإلى تكاليف، فسأله وقال له: كم أصدقتها؟ قال: 30 دينار. فقال الشافعي: كم أعطيتها؟ قال: 6 دنانير. فصعد الشافعي إلى بيته ثم أرسل بصرة كبيرة فيها من الأموال، وفيها 24 دينارا، وأهداها إلى أخيه سليمان أو الربيع ابن سليمان. أيها الأحبة الكرام، لم ينتهي كلامنا عن الإمام الشافعي. بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم نتمم الكلام عن هذا الإمام الفاضل وعن مروءة الإمام الشافعي، فانتظرونا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى مع النبي محمد وأصحابه الكرام. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.